ما زلنا نستمع معا إلى كلام سماحة السيد حول دور بعض الأئمة عليهم السلام في حفظ الإسلام العزيز، ومما قاله عن الإمام السجاد عليه السلام.
إن الإمام زين العابدين عليه السلام في مفهومنا الديني رمز عدم الوقوف ورفض الاستسلام في مختلف الظروف. بكاء الإمام السجاد عليه السلام كان احتجاجا، وأدعيته مجموعة من المعارف والتوجيه الاجتماعي والأخلاقي. الإمام زين العابدين عليه السلام لم يتراجع عن الأهداف التي استشهد الحسين عليه السلام من أجلها، ولكنه اختار وسيلة أخرى تتناسب مع مرحلة حياته.
وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال:
الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مصباح الهدى، مثل كل الأئمة نتذكر سيرته المليئة بالاضطهاد من كل جانب. الإمام الكاظم عليه السلام لم تأخذه في الله لومة لائم في سبيل خدمته للدين وسعيه للحق.
وعن إمام زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قال سماحته:
المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مصداق للقائد الذي يبشر بالنظام المثالي وينجح حينما تكون الاستعدادات والنفوس مهيئة لقبول هذه الدعوة. فكرة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جعلت المؤمنين بالفكرة في استعداد دائم، لأن الإيمان بالانتظار يعني الاستعداد. فكرة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف خلقت عندنا أملا بسببه ما سقطنا رغم الاضطهاد. إن الذي ينتظر مجيء العز أو المجد لا يمكنه أن ينتظر مجيء الانتصار فجأة ومن دون تعب. المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المبشر والمؤثر والداعي إلى ذلك النظام الاجتماعي الأفضل. الأمل نتيجة تربوية لانتظار الفرج، وقد أدى دوره الكبير في تاريخنا، وسوف يؤدي بإذن الله دوره الكبير في تاريخنا القادم.
وأما الآن نتوقف مع كلماته حول مواضيع أخرى ما قاله سماحته عن الموت والمعاد.
الموت لا يوقف تحرك الإنسان نحو الكمال، بل العمل مستمر مع ولد صالح وكتاب علم وصدقة جارية. الموت زينة الحياة، خط على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، لأنه امتحان للإنسان وفرصة ليبلونا الله تعالى أينا أحسن عملا. الموت دخول على رب غفور وليس نهاية عمل الإنسان، فبإمكانه أن يتخطاه ويبقى مرزوقا عند ربه فرحا بما آتاه. البحث في المعاد له بعد تربوي، وهو توسعة الأفق أمام الإنسان المؤمن بشكل استمراري لكي يشعر بعظمته وبمسؤوليته. القرآن الكريم كعادته يدخل في موضوع الموت من الناحية التربوية، فلا يقول ما هو أو كيف هو، بل يقول لماذا الموت، فإن الجواب سينعكس على حياة الإنسان وأعماله وأفكاره. المعاد في الإسلام هو تمثل الإنسان بجسمه وروحه للحساب لتلقي حصاد عمره. المعاد عندنا هو الأعمال نفسها التي تتكون وتتجمع وتتجسد بالصورة الأخرى وتصنع لي جنتي وناري. أعمالنا هي الريشة التي نرسم بها لوحة وجودنا أو أعمالنا، والقيامة هي يوم الحساب ويوم الامتحان. الإيمان بالمعاد جزء من إيماننا بالله، وما من دين في العالم ينكر المعاد. رسالتنا في الحياة تتلخص في كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، ومنه بدأنا وإليه نعود. الموت عند المؤمن تحول من الأرض إلى السماء، من المحدودية إلى اللامحدودية. إن ظاهرة الموت ثم الحياة حقيقة التحول والتطور والتكامل.
وفي مناسبات أخرى تحدث سماحته عن العبادة والعبودية بقوله:
العبادة لله تعني التحرر المطلق، وكلما أكثرت من العبادة وسلكت سبيل العبادة أكثر تحركت أكثر. العبادة هي كل عمل يصدر عن الإنسان لأمر الله تعالى ولأجل التقرب من الله تعالى. التقرب من الله تعالى يعني التقرب المعنوي، وهو الاتصاف بأوصاف الله. عبادة الله تعالى تعني السلوك نحو العلم والتحرر والعزة والصفات الإلهية الحسنة الأخرى. الصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك جعلها الله تعالى خطوات ووسائل ودوافع لأجل أن تدفع الإنسان نحو الكمال. العبادة لله تعالى تنتج التحرر عن كل ما عدا الله تعالى. العبادة تساعد الإنسان على التخلق بأخلاق الله، لأنها تقرب الإنسان إلى الكمال. إن الإنسان الذي يجعل ذاته قدسا ويعبد هواه ويرى الآخرين أغيارا يتجاهل محنتهم وينسى مصيبتهم ولا يتأمل بآلامهم هو ملحد. الصلاة تلك المقابلة الطيبة مع الغيب، والتي هي مصدر الإيحاء والقوة واتخاذ الكمال من الصحبة مع الله. ليس جديدا في تاريخنا أن عبدة الشيطان وأتباع الاستعمار يعذبون أبناء الحق والمستضعفين. الصلاة تدريب على القوة وعلى الموقف الجماعي للناس. العبادة ليست مجرد طقوس، بل في الحقيقة هي محطات وحقائق ورياضات تؤثر في تقوية الإيمان بالغيب. عبادة الأصنام تعني أن الإنسان الكبير جعل نفسه صغيرا حتى انحنى أمام ثعبان أو حجارة أو خشبة. الإنسان إذا أراد أن يعتمد على منتجاته اعتمادا مطلقا، فهذا بتعبير قرآني عبادة للأصنام. لا يقوم شيء من هذه الأشياء مقام الله. العبادات كلها وسيلة الغايات السامية، وهي تبعد الإنسان عن الغرور والأنانية أو البخل أو الجهل أو الكسل أو غير ذلك. الدعاء عند الاضطرار سبب للإجابة، وفي غير حالة الاضطرار يجب أن يبقى إلى جانب السعي حتى يكون وسيلة للاتصال بالله سبحانه وتعالى. العبادة هي كل عمل حسن يؤتى به بقصد التقرب إلى الله. العبادة تحرر الإنسان من القيود الحقيقية التي عاشها الإنسان المتخلف. وفي هذا الخط، خط أداء الواجب، كل عمل من الإنسان عبادة، وكل حركة منه مقدسة، والعكس بالعكس. إن عبادة الإنسان لله هي التحرر الحقيقي له، إنها تخرج به عن دائرة عبادة ذاته والدوران في فلك نفسه المحدود. إنها تكسر هذه القوقعة الضيقة لتنطلق به إلى العالم الأرحب. إن العبادة ليست الصلاة والصيام فحسب، بل هي انطلاق من الدافع الأصيل الذي هو وراء كل الدوافع لدى الإنسان. الصلاة ضمانة لبقاء الإيمان، وهي تجعل الإيمان ينتشر ويتعمق بكل وجود الإنسان. نحن لا نعبد ربين، الله والناس. الناس هكذا يريدون، نحن نهتم بما يريده الله وهو حتما في صالح عباده. هل تتجسد عبادة الله تعالى بصورة أشرف من خدمة الإنسان؟ العبادات في الحقيقة ليست من الطقوس، بل ذات مفعول عميق على الإنسان وعلى التربية الإسلامية. في عبادة الله كمال التحرر وكمال التخلق بالمثل العليا. السجود يعني غاية الخضوع ونهاية التواضع. الصلاة تدريب على خضوع الإنسان لله تعالى. عبادة الله لا تنفصل عن خدمة الناس، والإيمان بالله لا ينفصل عن الاهتمام بشؤون المعذبين.